مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من الأعياد القانونية من إذاعة رمز. وبداية هذه الحلقة ستكون بعنوان حق المرأة في الحضانة. بداية، عرف القانون الحضانة في المادة 138 على أنها حفظ الصغير الذي لا يستقل بأمر نفسه وتربيته ووقايته مما يهلكه أو يضره بما لا يتعارض مع حق وليه، وهي حق للصغير فلا يجوز النزول عنها، وإنما تمتنع بموانعها وتعود بزوالها. كما أن القانون حدد مدة الحضانة للذكر والأنثى، كما نصت المادة 139 مدة الحضانة 9 سنوات للذكر و12 للأنثى ما لم يقدر القاضي خلافه لمصلحة المحظون. مستمعينا، نتابع أن هناك عدد كبير من القضايا المتعلقة بالحضانة في المحاكم، وعدد كبير من الأسر دخلت بمشاكل بسبب الحضانة. وهنا سنناقش عن ما هي أسباب اتساع دائرة هذه القضايا، وما إذا كان القانون اليمني قد فصل في هذا الموضوع أم هناك قصور يجب أن نلفت النظر إليه. ثم أننا سنتعمق أكثر مع أصحاب الاختصاص في المواد القانونية التي تحدثت عن الحضانة تفسيرا وعن محدداتها ومحددات أرقامها والفصل في قضايا قانونية دون ضرر ولا ضرار. لكن دعونا نذهب بداية لمتابعة هذه المادة الميدانية مع الزميل عقيل شمسان، لندخل بعدها بالحديث مع الخبير القانوني المحامي عصام الأغبري. نتابع المادة الميدانية أولا.
إذا بنيت العلاقة الزوجية صحيحة من البداية، ممكن هناك تكون العلاقة الزوجية ناجحة 100%. أما إذا كانت العلاقة فاشلة تصل إلى مراحل مشاكل طلاق، والأطفال يعني يصلون إلى مرحلة من العقد والكآبة بسبب الخلافات بين الزوجين. ولا أنصح الزوجين اللي يحافظوا على العلاقة ويحافظوا على أولادهم، وإن الحياة ما تستاهلش، وكما قال الله وقعنا بينكم مودة ورحمة.
الأطفال لما يجلسوا يشوفوا أبوهن وأمهن يتشارعوا بالمحاكم علشان الحضانة وعلشان المصاريف، كيف مش تأثروش؟ والله يتأثروا أكبر تأثير سلبي، يعني يربي عقاد نفسية أشياء يعني تمام. فالوضع ما يتحملش، بالذات في بلادنا ما يتحملش أنه يقيلوا بالشرائع، وهذا يكون في صلح وهذا يكون في صلح، وناس عقال يحكموا أو محكمة تحكم. يعني قال الله لينفق لذي ساعتين من ساعتين، يعني الرجل يكون عاقل والحرمة وهل يكونوا عاقلين برقوا. يعني واحد أخرى مثلا بالشهر 100,000، أنت كيف تجي تحكم عليه وتجي تقول له عليك 70,000 80,000 ما عش بقيله؟ بالله عليك كل شيء بالمعقول، ينفق لذي ساعتين من ساعته، قد هو قرار رباني مع الباقي أحسن منه، أفضل ما يقيله بالمحاكم.
استمرار الأطفال في المحاكم لوقت طويل هذا قد يؤثر على صحتهم النفسية قبل الجسدية، فيما أن يشعر الأطفال تحس في التوحد حتى لما يخرجوا بين الأطفال، فلما تحس اللهفة أو مرحلة الطفولة قد تكون في بهم، لأنه عاشوا منذ الصغر أنه كأنه قد يصبحوا حتى متنمرين، يعني كأنه يخرجوا من فئة متوحدة إلى فئة معينة، إلى مجتمع، إلى أطفال يلعبوا، إلى أطفال يحبوا النمو، إلى أطفال يحبوا التعلم. هذا تحسهم كأنه منعزلين بغاب لحالهم، قد تكون من أخطر الأساليب التي يعيشها الأطفال في المحاكمة لمدة طويلة. هذا قد يؤثر إلى صراعات مثلا بين الوالدين أو منتزع، أو يعني تحس حتى يا أما الوالدين ينفصلوا يا أما الوالدين يموتوا يا أما الوالدين همشي تحصل مشاكل. هذا بالأول والأخير إنه هذا قد يسبب الوحدة للطفل، أو قد يتحمل الكارثة والعقوق التي يكون بالوالدين قد حملها الطفل.
نعم، صادفت وسمعت كثير من القضايا التي تتعلق بحضانة الأطفال. كل القضايا التي بالمحاكم هي قضايا طلاق وخلافات بين الآباء والأمهات، ويكون الأطفال هم ضحايا هذه الخلافات، لأن الطفل يتربي بدون آب أو بدون أم، وهذا يؤثر على حياة الطفل ومستقبله، لأن الأطفال ما يدرسوا ولا يتعلموا. فالكثير من الأطفال الآن بالشوارع يتعرضون للضرب وللعنف، فأني أتمنى من جميع الآباء والأمهات أن يراعوا أطفالهم ويتجنبوا المشاكل من أجل أطفالهم.
إذن أهلا بكم من جديد، وأهلا بضيفنا هنا في الاستوديو الاستشاري القانوني المحامي عصام الأغبري. مرحبا بك أستاذ عصام.
أهلاً وسهلاً.
أهلاً بك مستشار، ونتحدث في هذه الحلقة عن الحضانة أو حق الحضانة للمرأة. أولاً نسمع عن ما يدار في الميدان، أنه أحياناً هناك يترتب عواقب على الأطفال في حال ما دخل الأب والأم في المحاكم، وهل مجرى من هذه القضايا التي تدخل المحاكم؟ ما تعليقك؟
بالنسبة للأطفال هم دائماً يكونوا الحلقة الأضعف والمتضرر الأكبر في الصراع ما بين الوالدين. إنما قانون الأحوال الشخصية رتب مسألة الحضانة، فجعل الحضانة بالنسبة أولاً تكون للأم، فإذا ما حصل مانع من الموانع القانونية للأم في الحضانة تنتقل الحضانة من الأم إلى أم الأم، ثم من بعد أم الأم إلى أخت الأم، ثم من بعد أخت الأم إلى الأب، ومن بعد الأب إلى أم الأب حسب النصوص المواد
التراتبية حسب القانون. نعم ستأتي للتراتبية هذه، لكن أولا بلمحة يعني عامة وشاملة قانونيا، ما هي الحضانة؟
الحضانة هي كما عرف القانون هي القدرة على تربية الصغير أخلاقيا وبدنيا والاهتمام بمستقبله وتعليمه وكافة أموره، بحيث يحفظ في مكان بحيث لا يتعرض الصغير لمن يعنفه أو لمن يكرهه على أشياء لا يستطيع عملها. فبالتالي القانون اشترط أن تكون هناك قدرة وأمانة للحاضن، قدرة وأمانة، ويجب أن يرعى الطفل هذا الصغير أخلاقيا وبدنيا وتعليميا.
نعم، يعني القدرة والأمانة في حال هذه بحالة تراتبية مثلا، أنه كما قلت أنت الأم أولا ثم الأب، إذا لم تتوافر هذه التراتبية أو هذه الصفات في الأم كونها الأولى بالحضانة، تنقاد الحضانة هنا؟
لأم الأم إذا كانت قادرة، إذا كان تنطبق عليها الشروط، إذا كانت قادرة وتنطبق عليها شروط الرعاية تنتقل إليها، ما لم فتنتقل إلى أخت الأم. في حالة أخت الأم لم تكن قادرة أو لم تكن موجود مثلا أو كذا تنتقل للأب، ومن بعد الأب إلى أم الأب. لكن في حالة إن عدم الحضانة لهؤلاء جميعا يكون للأقرب من العصبة، للأقرب من العصبة حسب قانون الأحوال الشخصية.
من هم العصبة؟
عصبة الأب هم أب الأب وإن علا، وأولاد الابن وإن نزل.
نعم. طيب لماذا هذا التباعد يعني ما بين الأم والأب؟ يعني لم تكن الأم قادرة، لماذا تنتقل للأب مباشرة؟
هي
هل هناك تخوفات من الانتقال مباشرة؟
القانون حمى الصغير، القانون حمى الصغير، لأنه مواثيق الأمم المتحدة معظم الدول التي دخلت في اتفاق مواثيق الأمم المتحدة أصدرت قوانين يسمى قانون حقوق الطفل. فالطفل هذا له حق. أحيانا الصراع ما بين الأبوين، الصراع العنيف ما بين الأبوين إذا دخل في حقد ومكرها يصبح الأبوين أحيانا هم الضرر الأكبر على الطفل، فبالتالي تنتقل حضانة الطفل للي هو أقرب وأرحم في تربيته،
يعني حفاظا على الطفل وإبعادا عن إبعاد الضرر عنه.
نعم، واشترط القانون في الحاضن نفسه أن لا يحجز الطفل عند من يكرهه أو عند من يبغضه. فمثلا لا تستطيع الأم أن تحتفظ بالصغير بحضانة الصغير وهي متزوجة بشخص آخر وهذا الشخص يبغض الطفل الصغير.
طيب في حال أنه لا يمكن أن يبقى الطفل في عند زوج الأب إذا كان يبغضه، لا عند زوج الأم إذا كان يبغضه،
إذا كان يبغضه برضو عند زوجة الأب أيضا إذا كان تبغضه.
في هذا الموضوع كم سمعنا عن قضايا من هذه الشاكلة؟
فعلا وهناك قضايا يشيب لها شعب الرأس، لدرجة أنه أكثر الأطفال تعرضوا لتعذيب جسدي.
نعم
نعم، وهناك قضية حاليا من المحكمة كثر تعرض الأطفال للتعنيف الجسدي وكذا، أصبح الأطفال برغم وصولهم إلى سن العاشرة والتاسعة ولا زالوا يتبولون تحتهم في الليل، وحاليا عرضناهم على أطباء وتم معالجتهم يعني الحمد لله.
طيب في حالة أنه الأم لم تتوافر فيها الشروط والمعايير التي ذكرتها، الأمانة والحفاظ على الطفل وتوفير كل احتياجاته، ولم تكن موجودة المرتبة الثانية اللي هي تقريبا أمها أو الجدة، يعني ما في إلا الأب والأم، هنا ما الحل؟
الحل هنا المفروض الأنسب للطفل هو الذي يرعى الطفل، سواء كان الأب أو الأم.
يعني هنا يكون هناك مفاضلة ومقارنة،
مفاضلة بحيث أنه يكون يترك الطفل عند الأفضل، ولمعلومك إذا كان لاثنين سيئين ممكن تنتقل إلى أحد الأقرباء الأرحم إذا كان
هذا ما قصدته أنا إنه إذا لم يتوفر حتى أقرباء أرحم هل هناك دور خاصة هل تتدخل المحاكم؟
ممكن تنتقل للأقرب أرحم لأنه في مرحلة معينة إذا انتهى مثلاً حضانة الطفل زي الطفل الصغير الذكر عند 9 سنوات تنتهي الحضانة حقه بعد 9 سنوات فهنا الطفل يخير ما بين من يكفله لأنه ينتقل مرحلة الحضانة إلى مرحلة الكفالة يختار من يكفله وهو طبعا بيختار اللي يحبه دائما اللي هو داري أنه يعامله معاملة جيدة.
نعم نأتي إلى مواد القانون اليمني المتعلقة بالحضانة. أنا ذكرت في المقدمة بعض المواد لكن أنتم أصحاب الاختصاص.
هو قانون الأحوال الشخصية رتب حضانة الطفل من المادة 138 إلى المواد 147 تقريبا رتب الحضانة حضانة الطفل كفالته والإنفاق عليه وعند من يترك الطفل والشروط الواجب توافرها في الحاضن
ومتى تسقط الحضانة
نعم ومتى تسقط الحضانة ومتى توجب الحضانة.
كيف نفذ حكم الحضانة؟ أنتم في المحاكم تعرض عليكم قضايا وجلسات ربما تصل
طبعا الأحوال الشخصية إذا القاضي أصدر حكم وانتقل لمرحلة التنفيذ هذه مرحلة ولائية تكون لرئيس المحكمة فيتم أحيانا التنفيذ اختيارا إذا المحكوم عليه نفذ الحكم اختيارا تمام لكن إذا تعند ينفذ ضده إجبارا باستخدام القوة.
ما الذي ينفذ عن ضده إجبارا فقط أنه التنازل أم هناك سجن مثلا أو ما إلى ذلك؟
أحيانا قد يؤدي السجن إذا تعند ما رضش والمحكوم عليه مثلا محكوم عليه بتسليم الصغير أو بتمكين الطرف الآخر من رؤية الصغير إذا تمنع يحبس.
نعم
الحبس يكون أحد أدوات التنفيذ.
نعم طيب سنذهب لفاصل مستشار عصام الأغبري وسنرجع بعد الفاصل نتحدث عن الحضانة بالأرقام يعني ونفصلها بالأرقام ما بين مدة زمنية والنفقة وما إلى ذلك. مستمعينا الكرام نذهب إلى فاصل ثم نعود. عودة لكم سامعين الكرام الجديد وما زلنا في برنامج العيادة القانونية في إذاعة رمز ومعنا المستشار القانوني المحامي عصام الأغبري والحديث عن حق المرأة في الحضانة. وننتقل للمحور الثاني أستاذ عصام وهو الحضانة بالأرقام. ربما تحدثنا أنه يعني عمر كم يكون الطفل في الحضانة للذكر وعمر كم للأنثى؟
طبعا القانون حدد أنه بالنسبة للذكر 9 سنوات من السنة الأولى إلى السنة التاسعة بالنسبة للأنثى من السنة الأولى إلى السنة الثانية عشرة. بعد فترة الحضانة ينتقل الطفل إلى فترة الكفالة وفترة الكفالة يخير الطفل يعني عند من يظل هل عند الأب أو عند الأم إذا كان هم أحد الحاضرين.
نعم طيب في مرحلة أنه يصل إلى مرحلة تقريبا 18 سنة هنا يقولوا أنه بلغ سنة الطفولة ويبدأ
يخرج مرحلة الاستقلال.
في مرحلة الاستقلال أحيانا يدخل الأب والأم في مشاكل أنه خلاص بدأ يطلب الله الآن لازم أنه يصرف. كيف تتعامل مع هذه؟
هو طبعا بالنسبة للقانون ألزم الأب بأنه ينفق على الطفل الصغير حتى يبلغ مرحلة سن 18 سنة أو 20 سنة. لكن إذا كان الطفل هذا لازال مثلا طالب في الجامعة وكذا والأب قادر الأب ينفق له.
نعم
ينفق له إلى سن 24 بعكس البنت حتى لو تخرجت من الجامعة ولا تجد مصدر دخل ومش موظف الأب مجبر على الإنفاق عليه
إلى حال الزواج.
نعم وفي حالة عسر الأب يعني إذا كان الأب فقير جدا والأم غني أيضا القانون اشترط أن الأم الغني يلزمها الإنفاق.
نعم كم نفقة الطفل زمنيا شهريا نقول مثلا أو سنويا سواء الطفل أو الطفلة؟
بالنسبة لمسألة الإنفاق شهريا أنا أرى أنه في ظل الأوضاع دائما الحاضن يكون هو الجانب المتضرر لأنه انهيار العملة حاليا في بلادنا انهيار العملة أدى إلى أنه المحكوم به لا يتوافق مع المعيشة الحالية في ظل الوضع الاقتصادي الحالي. بالإضافة إلى أنه أيضا تجد أحيانا المنفق الملزم بالإنفاق أيضا يكون جانب أضعف، خصوصا لو كان موظف متقيد براتب معين والعملة في انهيار، والأسعار المواد الغذائية والمواد الأساسية والمتطلبات الأخرى في ازدياد، فلا يتوافق. يعني أحيانا القضاء يحكم ما بين 30,000 للفرد وما بين 60,000. يعني
هل هي خاضعة لمزاج القضاء أم هي محددة في القانون؟
لا، هي طبعا في القانون محددة أنه يكون الإنفاق بحسب يسر وعذر الزوج. أيوة، يكون إنفاق الزوج بحسب يسره وعسره. يعني إذا كان من ذوي القدرات المادية الكبيرة يلزم بأنه ينفق بحسب الوضع اللي كان يعيشه بالطرف نفسه، وإذا كان يعني محدود الدخل ينفق بحسب دخله.
ولا مانع من أن يتدخل من له صلة بالنفقة، سواء زوجة أو جدة أو ما إلى ذلك.
يعني المتطوع هذا من حقه، أي واحد بيتطوع من الأهل، جد أو جدة أو عم أو خال، من حقه.
طيب، نروح لفاصل أيضا قبل أن ننتقل للمحور الثالث سامعنا الكرام، وهو محور نتحدث فيه عن المصلحة للطفل في الحضانة. وما زال معنا أيضا في الحلقة الاستشاري القانوني المحامي عصام الأغبري سامعنا الكرام، وما زلنا في برنامج العيادة القانونية من إذاعة رمز. نروح لفاصل ونرجع. أهلا بكم مجددا سامعنا الكرام، ومازلنا في هذه الحلقة الحق في الحضانة أو حق المرأة في الحضانة ضمن برنامج العيادة القانونية من إذاعة رمز، وما زال معنا الاستشاري القانوني المحامي عصام الأغبري. وننتقل للمحور الثالث وهو المصلحة للطفل في الحضانة. أستاذ عصام، متى تنتقد الحضانة من الأب والأم للأقارب الآخرين؟ يبدو أننا ذكرناها في البداية أنه عندما لا يكون هناك التزام بالمعايير أو الحفاظ على الطفل من أمانة وما إلى ذلك، لكن هل من إضافة أخرى أيضا؟
نعم، هناك إضافة
بحسب مواد القانون.
نعم، بالنسبة للفقرة الأولى نحن أوضحنا أن الأم إذا تزوجت يسقط الحضانة عنه. الأب المعيار زواجه لا يسقط الحضانة، لكن إذا كان زوجته هي تبغض الطفل أيضا لا يحق له أن يحجز الطفل عن من يبغضه. من شروط الحاضن لا يحجز الطفل عن من يبغضه. عندها إذا توفر مانع من موانع الحضانة تنتقل الحضانة إلى التي حددهم المادة، وهم أم الأم بعد الأم بعد زواج الأم تنتقل لأم الأم، ثم لأخت الأم إذا كان الأم غير قادر أو ميتة أو كذا توفر لديها مانع تنتقل لأخت الأم، بعد أخت الأم تنتقل للأب، بعد الأب إذا كان مثلا تزوج ولدي زوجة تبغض الطفل ولا يستطيع أن يوفر للطفل الحضانة الكاملة حسب نصوص القانون تنتقل لأم الأب إذا كانت موجودة وقادرة. نعم،
في بعض الحالات قد يكون نقل الحضانة من حاضن إلى آخر ضرورية لمصلحة الطفل. هناك معايير قانونية يعتمدها القضاء مثلا في اتخاذ قرار نقل الحضانة؟ هل هناك معايير معينة؟
نعم، في مثلا المادة 143 من قانون الأحوال الشخصية قالت إذا كان الحاضن فيه مرض يعني يصبح المرض هذا مانع ممكن ينقل الحضانة، زي الجنون والجذام والعمى والفسق والإهمال. أيضا القانون اشترط أن الحاضن أيضا لا يكون مهمل، الإهمال سبب من أسباب سقوط الحضانة.
نعم. طيب، يعطي القانون أو يعطي القانون الأولوية لمصلحة الطفل الفضلى بشكل مطلق أم هناك اعتبارات أخرى قد تؤثر على هذا القرار؟
له، الحضانة ليست حق للأبوين أبدا مطلقا، الحضانة هي حق للطفل، هي حق الطفل. لذلك القانون في نص المادة 140 اشترط ان يكون الحاضن لديه القدرة على التربية بدنيا واخلاقيا والامانة ايضا وعدم الاهمال. هذه اشترطها المادة 140. المادة 143 كما وضحنا سابقا اشترطت ان لا يكون الحاضن فيه احد الامراض المنفرة مثل الجذام والعمى والفسق والاهمال. ايضا اشترط القانون في مواد قانون الأحوال الشخصية أيضا الأخرى أشترط أيضا أن لا يترك الطفل من يبغضه كما وضعنا سابقا، وأيضا اشترط لمصلحة الطفل أن يظل حضانته لمن يحب الطفل. الطفل إذا أحب أحد الحاضنين تكون الحضانة لمن يحب الطفل، لأنه الطفل لا يحب إلا من يرعاه ويرعى مصالحه.
في هذه النقطة تجد أكثر الآباء عندما يحصل الانفصال يأخذ الأب بالقوة، يأخذ الابن بالقوة أقصد.
هو الابن ينتقل له بقوة القانون إذا أصبح، إذا لم يكن للأم مثلا أم أو أخت متفرغة وهي تزوجت بعد الانفصال، يصبح الطفل من حق الأب. فالأب يأخذ الطفل، هذا يعني قانون، لأنه الأولى برعايته، هو الأب.
لا أقصد قانونيا فهو القانون هو الفصل. يعني أنا أقصد أنه نلاحظ أكثر الأسر أنه عندما تذهب الأم إلى بيت أهلها الأب يقول اذهبي وتركي لي أطفالي، كذا بالمصطلح يعني المتعارف.
هو هذه أصبحت من ضمن العادات والتقاليد السيئة في اليمن. أنا أقول لك هذا ابني، يعني
هذا ابني،
بينما
وكأنه هي ليست شريكة،
وكأن الأم هذه ليست شريكة. هناك أيضا من ينظر للعلاقة الزوجية وكأنها ليست يعني عقد نكاح، وكأنه عقد عمل.
انتهت المصالح وانتهى كل شيء،
تنتهي المصالح ينتهي كل شيء. بالتالي هنا القانون حدد بأنه مسألة الحضانة إلزامي للأم. إذا كانت الأم متفرغة ولا مانع لديها، لا مانع يمنعها مانع قانوني، هي الأولى في الحضانة. بل على العكس، إذا لقيت القانون بإمكان القانون أن يلزم الأب إجبارا أن يسلم الطفل الصغير له، لدرجة أنه يمكن يحبس الأب إذا لم يسلم الصغير.
طيب أستاذ عصام، الدائرة هذه القضايا تتسع وأكثر انتشارا في مجتمعنا، ما الأسباب التي أدت إلى انتشارها بهذا الشكل؟
الأسباب إذا نظرت للموضوع نظرة كلية ستجد أن هناك المجتمع اليمني أصبح ما يمر به الآن من حروب وحصار وانهيار في العملة الاقتصادية وقلة الدخل لدى بعض الأسر سببت كثير من مشاكل انفصال الأبوين. برضو أيضا مسألة القات، انتشار ظاهرة القات، أحيانا في بعض الآباء ممكن يذهب لشراء القط ويترك أولاده بدون إنفاق وبدون كذا، هذه أيضا أحد الأسباب اللي موجودة في مجتمعنا وأدت إلى كثرة الطلاق وكثرة انفصال الأطفال ما بين الأبوين، يعني أو صراع الأبوين اللي يؤدي إلى تأثيرات نفسية على الأطفال.
طيب هذه الظروف أستاذ عصام تأثيرتها على الأطفال على المدى القريب والبعيد، يعني الطفل متطلب له مستقبل يعني، والآن أيضا بهذه الظروف يعيش حياة مش ولا بد.
طبعا مجتمعنا اليمني، المجتمع بشكل عام، الظروف اللي يعيش المجتمع سواء كانت ظروف اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو سياسية أدت إلى التأثير في نمط الحياة، في نمط الحياة بشكل عام بالنسبة للأسرة وللفرد. هذه التغيرات أصبحت يعني أدت إلى مأساة أيضا، لأنه الأطفال بالذات في حال انفصال الأبوين تجد الأطفال يتضرروا بشكل كبير حتى في تعليمهم إلا ما رحم ربي. بعكس المجتمعات الأخرى، مثلا لو لاحظت في هناك مجتمعات زي المجتمع المصري والمجتمع الكويتي والمجتمع، هنا تلاقي إذا انفصل الأب تظل الدولة نفسها لديها رعاية خاصة بالأطفال، ممكن الدولة تحاسبك، يعني تحاسبك أنت كأب أو كذا.
وهذا سؤالي القادم الذي كنت بطرحه بعد كلامك، أنه في حال ما تضرر الطفل إلى هذا الحد، وربما نقول دعنا نقول تخلى الأب والأم عنه، ولا يمكن أنه يتخلى الأب والأم عن ابنه، لكن بسبب الظروف، ألا تتدخل الدولة أو يتدخل القضاء في تبني الطفل أو إيجاد رؤية معينة لاحتواء الطفل؟
للأسف الشديد بالنسبة لدولتنا الدولة لا تتدخل إلا في حالة إذا أحد الأطراف لجأ للقانون، لكن عدم لجوء الأطراف للقانون الدولة تدخل، بعكس بقية الدول الأخرى جميعا على مستوى العالم كله، سواء كان مستوى العالم في الدول ما تسمى الدول العالم الأول أو ما يسمى دول العالم الثالث، هناك الدولة تتدخل بشكل مباشر لدرجة أنه في عاملين في كل مدرسة وفي كل حي وفي كل كذا مشرفين اجتماعيين يلاحظ الطفل ويلاحظوا أنماط سلوكه إذا لاحظوا على أحد الأطفال أي سلوك عنيف طبعا يطلبوا الأبوين ليش السلوك العنيف هذا ويعملوا دراسة على الطفل. إذا احتاج إلى رعاية نفسية الدولة نفسها ترعاه نفسيا إذا كان يعني لا يوجد سبب تقصير من جهة الأبوين. لكن لو وجد سبب من الأبوين يتم علاقته بعكس اليمن. اليمن ما فيش الكلام هذا. في اليمن عندنا للأسف الدولة رعايته محدود.
لا يقدر حضانة.
مش محدود منعدم رعايته منعدم.
يعني لا يقدر حضانة للأطفال الضحايا الانفصال الأسري.
فيش إذا كان عندنا حتى الأيتام اللي يفقدوا الأبوين واللي يفقدوا بقية أسرهم تجد إنه دور رعاية الأيتام أغلبها
محدودة.
تتبناها جمعيات خيرية. لا توجد يعني أماكن للدولة لترعى الأيتام وترعى الأطفال اللي هم تعرضوا ل أو امتنع الأبوين عن أداء واجبهم نهتم. الدولة ما وفرت لهمش أماكن. بينما دور الرعاية الآن بعد الحرب خصوصا في مدينة تعز أصبح دورا منعدم بعكس بقية المحافظات. تلاقي يعني شوية لأنه الفساد المالي والإداري أدى إلى أنه القائمين على هذه الدور بسبب الفساد أدوا إلى أنه دورهم أصبح معدود يكاد منعدم. بل إنهم تحولوا إلى متسولين يرعوا بعض يتعاملوا مع بعض المنظمات وبعض التجار ليهبوا لهذه الدور تبرعات. ولكن للأسف التبرعات هذه ما تصلش للأطفال هذم ولو بنسبة حتى 5%.
نعم. طيب ذكرت قبل ذلك بقليل إنه في بلادنا لا تتدخل الجهات المختصة بشكل مباشر لرعاية الأطفال أو لحل قضايا الأطفال ضحايا الانفصال الأسري، وإنما في حل ما وصلت القضايا إلى المحاكم. ما نوعية التدخل هنا؟
المفروض أنه في كل مدرسة وكانت تابعة للدولة أو مدرسة خاصة المفروض أن يكون هناك معين مشرف اجتماعي في كل مدرسة. المشرف الاجتماعي دوره أنه يرعى سلوك الطفل، يكون في تواصل ما بينه وبين المدرسين. إذا لاحظوا على أحد الأطفال أحد الأنماط السلوكية التي ممكن تؤثر على الطفل نفسه يتم إبلاغ المشرف الاجتماعي. المشرف الاجتماعي يطلب هذا الطفل يرعاه، يعمل بحوث عنه عن الأسرة، كيف يعيش، أنماط العيش حقه، التكفل المادي، التكفل المعنوي، يرعى هذه الجوانب كلها. وبالتالي يقدم توصيات لدرجة أنه في بعض الدول الأوروبية الدولة ممكن تنزع الصغير إذا كان الأبوين غير قادرين على رعايته وترعاه الدولة نفسه في أحد الدول، أو توكله زي ما في النظام الأمريكي توكله إلى أسرة تتبناه. نعم.
نعم. طيب السؤال الأخير أو ربما قبل الأخير، هل كان القانون اليمني، نعود للقانون يعني في هذا الجانب، هل كان القانون اليمني مفصلا وواضحا ودقيقا فيما يتعلق بالحضانة؟
للأسف يعني مسألة الحضانة القائمين على القانون نظروا للحضانة من جانب شرعي فقط لا غير، يعني نظروا له من جانب شرعي محددة بمواد معينة وهي رعاية الطفل ومن يلزم النفقة
نعم.
فقط. لكن رعاية الطفل سلوكيا يعني كي يصبح فرد منتج في المجتمع ما فيش. معظم الدول العربية تقريبا يكاد يكون معدل، لكن بالذات في اليمن الآن، في اليمن تحديدا تقريبا نحن في ذي القائمة الدول اللي ترعى الأطفال بشكل صحيح.
يعني لم يكن هناك من الأهمية أن توضع رؤية مستقبلية لما سيكون عليه هذا الطفل.
المفروض أنه هناك بعض المنظمات اللي مهتمة بحقوق الطفل تركت بعض الدراسات في هذا المجال، لكن أصبح اليمن الآن زي ما وضحنا أنه في قائمة الدول لدرجة أنه أصبح الطفل هذا سوق العمل مفتوح للأطفال، تجنيد الأطفال، شراكهم في الحروب، يعني مأساة حقيقية فعلا. الدولة منعدم فعلا بالنسبة للأطفال ورعايتهم. الطفل يجب أن يرعى حتى ولو كان عند والده، لأنه أحيانا الوالدين قد يكونوا سيئين يعني
في أو غير قادرين على توفير المتطلبات سيما في هذه الظروف.
عندنا أسر كثيرة تلزم أطفالها إجبارا أن يشحتوا في الشوارع، تلزم إجبارا، وبالذات طائفة المهمشين، يعني هذه اللي نضرب مثال يعني ما يسمى المهمشين أو كما أسميهم أنا الفئات الأشد فقرا بهم.
نعم. أستاذ عصام دعني أطرح القانون أمامك. وقل لك فيما يتعلق بحضانة الأطفال، ما الذي ممكن أن تضيفه وما الذي ممكن أن تعدل عليه أو تحذفه؟
بالنسبة لقانون الأحوال الشخصية، أنا كنت أتمنى أن يكون هناك يعني من رجال القانون من يسعى إلى تطوير القانون، وأن يطرح مشروع في مجلس النواب ويتم اعتماده، وأن تتكفل الدولة بحق رعاية الأطفال سواء كانوا في حضانة الأبوين، في حضانة الأسرة، في حضانة الأبوين، أو كانوا في حضانة الغير. رعاية الطفل بدنيا وأخلاقيا وتأهيليا وتعليميا ليصبح فرد منتج في المجتمع شيء أساسي، يعد أحد أسباب تطور الدولة. أنت إذا عملت على رعاية الأطفال وعملت على تحسين إدائهم وحاولت أن ترتقي بالفئة التي هم أشد ذكاء، تمام، وأن تضعهم في موضعهم وفي مدارس خاصة بهم، الدول تتقدم. في هناك دول ترعي ذوي القدرات العقلية الكبيرة لدرجة أنه أصبحت بعض الدول تتمتع بوجود علماء ذرة وعلماء كذا. بالنسبة لليمن، لو لاحظت أنه جميع من يخرج من اليمن ويعيش في دول أخرى إذا كانوا من أصحاب القدرات هذه دائما يبدعون. هناك علماء أبدعوا في داخل تربية بريطانيا وأمريكا ودول أخرى، بعكس اليمن. الطفل حتى وإن كان ذو قدرات عقلية رهيبة لأنه يظل
يصطدم بالواقع.
نعم، يصطدم بالواقع.
إذن الاستشاري القانوني المحامي عصام الأغبري، شكرا جزيلا لك أن كنت ضيف معنا في هذه الحلقة التي تحدثنا فيها عن الحق المرأة في الحضانة، على أمل أن نلقاك ونستضيفك في حلقات قادمة في برنامج العيادة القانونية. شكرا جزيلا لك.
أشكركم كثيرا، وإن شاء الله نلقى آخر
إن شاء الله. ولكم الشكر سامعنا الكرام إنما كنتم تستمعون لإذاعة رمز. هذه تحياتي معد ومقدم البرنامج فهمي البريه، وتحايا المخرج عاصم السامعي. إلى اللقاء.